سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول مؤلف رحمه الله وإياه: باب الإلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. لكن هذا الحديث علم بالإرسال بصحة نظر. وقولها آلى ليس المراد الإله المذكور في القرآن للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، إنما حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا. وهل يتضمن ترك الجماع؟ يعني هذا أيضا محتمل، ظاهر أنه يترتب عليه ترك الجماع، أنه آلى لا يدخل عليهن شهرا، تزل في مشروبة له، ويبعد أن تدخل عليه إحداهن. يعني بعض العلماء قال هذا لا ينفي أو لا يلزم منه ترك الجماع، لأنه يمكن أن تدخل عليه إحداهن، لكن هذا بعيد، لأنه كان غاضبا عليهن بسبب العسل، قصة العسل، وقيل بسبب ماريا، حديث فيه ضعف، وقيل بسبب النفقة. قال ابن حجر: لا يمنع أن يكون هذا الغضب والاعتزال بمجموع هذه الأسباب. فيعني حلف لا يدخل شهرا، فهذا يعني يبعد أو يبعد معه أن يدخلن عليه، تأتي واحدة وتدخل عليه وهو حلف أن لا يدخل غضبا عليهن، هذا يتضمن ترك الجماع، لكنه دون الأربعة أشهر. والإلاء إذا كان دون الأربعة فإنه لا يلزمه شيء، إن فكفر وإن استمر على يمينه فليس عليه شيء. الله تعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فإذا حلف أن لا يجامع أكثر من أربعة أشهر، أو حلف أن لا يجامع أبدا، أو علقه بشيء بعيد كنزول عيسى بن مريم، أو بشيء مستحيل كالطيران في الهواء أو ما شابه ذلك، فإنه يضرب له أربعة أشهر، فإن فاء فذاك، وإلا فإنه يوقف، يلزمه إذا مضت المدة إما أن يرجع، أن يفي أن يرجع أو يطلق. ما حكم الإلاء؟ الإلاء لا يجوز، الإلاء محرم، لا يجوز للزوج أن يحلف ألا يجامع زوجته هذه المدة أكثر من أربعة أشهر. ويدل على التحريم قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذا ترغيب في الفيئة ووعد بالمغفرة، يعني إنه ارتكب إثما فإذا رجع غفر الله له هذا الإثم برجوعه، لأنه رجع إلى الحق وترك التمادي في هذا المحرم، فالله يغفر له برجوعه. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا في نوع تهديد، إن الله سميع عليم، الأول فيه ترغيب في المغفرة والرحمة، والثاني فيه تهديد. ثم أيضا من ناحية النظر في هذا الحلف، هذا حلف على ترك حق، على إبطال حق للغير، فالزوجة لها حق في الوطء، الجماع حق للطرفين، وإن كان حق الزوج فيه أعظم، لكن أيضا للمرأة حق فيه، فلا يجوز له أن يحلف على ترك هذا الحق، لأن هذا فيه إضرار بالمرأة، ولذلك الله سبحانه وتعالى منعه من هذا. كانوا يفعلون في الجاهلية يحلف الله يجامع أو يطلق ثم إذا انتهت العدة قاربت نهاية العدة راجع ثم يطلق ثم يراجع بلا عدد، فأبطل الله تعالى هذه العادة الجاهلية وجعل الطلاق ثلاثا، لأنه كانت في الجاهلية تبقى المرأة معلقة لا مزوجة ولا مطلقة سنين، قد يكون عنده زوجة ثانية وثالثة ورابعة، كان يتزوجون بلا عدد، أسلم غيلان وعنده 8 أو 10 نسوة وغيره، واحد عنده 10 واحد عنده 8، فكانوا يعني يستهينون بأمر النساء، الزواج بلا عدد والطلاق بلا عدد، فيمكنه أن يعلق المرأة طول العمر، هذا حرام ما فيه من الإضرار بالمرأة. والله سبحانه وتعالى نهى عن هذا الحلف الذي أو توعد على هذا الحلف ورغب في الفيئة، وألزمه إذا لم يفئ أن يطلق لئلا تبقى المرأة معلقة. إذن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، أول حديث فيه ضعف كما سبق، ثانيا أنه ليس الإلاء المحرم، لو حلف ألا يجامع امرأته شهرا أو شهرين ما دون الأربعة فليس فيه إثم، المحرم أن يحلف ألا يجامع أكثر من 4 أو أبدا، قل حلف الله لا يجامعها مثلا 6 أشهر أو 5 أو سنة أو أبدا، هذا شكلنا حرام، لكن ما دون 4 فهو إن كان له سبب، سبب نشوز المرأة أو اعتدائها أو خطأها فليس في شيء، وهذا الذي حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام أنهن طالبنه بالنفقة وهو غير قادر عليها، واجتمعنا عليه في النفقة طالبنه بقوة وبالحاح وهو ليس عنده شيء. وأيضا في قصة العسل لما شرب عسلا عند زينب رضي الله عنها ثم تظاهرنا عليه، اتفقنا كل واحدة تقول يعني دبرت هذه الخطة، عائشة رضي الله عنها قالت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة دخل عليها منكن فلتقل ليش أكلت مغافير، الصمغ يخرج من بعض الشجر له رائحة، يخرج من شجر العرفط له رائحة كريهة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد عليه أن يوجد منه الريح، فإذا قال لك إذا قلت له ذلك سيقول شربت عسلا، فقولي له جرست نحله العرفط، يعني أكلت النحل من شجر العرفط فصار فيه رائحة المغافير أي رائحة كريهة، فلما دخل على الأولى قالت له ذلك، ثم دخل على الثانية فقالت له ذلك، والثالثة والرابعة، حتى قلنا كلهن مثل هذا، لا شك أن إذا قال له 1، 2، 3 هذا سيصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كثر عليه الكلام قال شربت عسل عند زينب ولا أعود له وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحدا، قالوا لعائشة رضي الله عنها فأظهرت هذا السر وأخبرت به، فوجد في نفسه عليه الصلاة والسلام وحلف حلف لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. فلما رجع إلى زينب رضي الله عنها وكان يحب العسل عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه، قال لا حاجة لي فيه، حرمناه شرب هذا العسل من باب الغيرة، لأنه يتأخر عند زينب قليلا، إذا صلى العصر كان عليه الصلاة والسلام صلى العصر دار على نسائه يتفقد أحوالهن يدور عليهن سريعا، فإذا وصل زينب تأخر تسقي عسلا أهدي لها عكة عسل فتسقي فيتأخر عندها، فغيرنا لماذا يتأخر عند زينب دون غيرها، وهذا باب غيرة النساء، فتآمر على هذا القول. قالت سودة رضي الله عنها قالت سبحان الله لقد حرمناه، قالت لها عائشة أسكتي، وقالت سودة لعائشة رضي الله عنهن قالت والله إن كدت لأبادره على الباب فرقا منك، سودة تخاف من عائشة رضي الله عن الجميع. يعني هذا من الغير البشرية التي تقع بين البشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام غاضب من هذه القصة، وأيضا نفقة صار عند شيء وجد عليهن موجودة شديدة، فحلف ألا يدخل عليهن شهرا، هذا ليس في شيء. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره بكفارة اليمين وشرب الرجوع إلى العسل وعدم التزام هذا التحريم، لكنه التزم الشهر عليه الصلاة والسلام ولم يدخل إلا بعد مضي الشهر، لما مضت 29 يوما دخل. قالت له عائشة رضي الله عنها: رسول الله حلفت ألا تدخل علينا شهرا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشهر يكون 29 يوما. قال العلماء: هذا محمول على أن ذاك الشهر معين كان 29، فإذا حلف إنسان على شيء شهرا فإنه على حسب الشهر الذي حلف فيه. قال: والله لا أدخل على أو لا أكلم فلان شهر شوال، حدد الشهر فهو على حسب شوال، أو قال شهرا يبدأ من اليوم إلى مثله من الشهر الثاني، قد يكون 30 إذا تم الشهر الذي حلف فيه، وقد يكون 29 إذا نقص الشهر الذي هو فيه. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لقد مضى 29 يوما أعدهن عدا، تعد الأيام عدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهر يكون 29 يوما. إذا حلف شهرا هو في يوم 10 من شهر القعدة، متى ينتهي الشهر؟ بعشرة من ذي الحجة، هل هو 30 ولا 29؟ على حسب ذي القعدة، على حسب شهر ذي القعدة، كان تاما صار 30، وكان ناقصا يصير 29. وهذا هو قول الصحيح. بعضهم يقول إذا حلف من أثناء الشهر فلا بد أن يعد 30 يوما، إذا حلف أن لا يدخل شهرا حلف من أول يوم من الشهر، أو عين الشهر قال لا أكلم زيدا شهرا شوال، فإنه هذا واضح أنه على حسب الشهر. أما إذا قال لا أكلم زيد شهرا من أثناء الشهر فلا بد أن يعد 30، لكن أقول فيه نظر، ولا حاجة أن يعد 30، من 10 إلى 10، من 9 إلى 9، إذا دار وصل نفس اليوم من الشهر الثاني مضى شهر، ولو كان من أثناء الشهر، ويكون على حسب الشهر. إذن هذا المقصود بآلاء من نسائه، وحرم العسل، وهذا هو المشهور في الصحيحين، ثابت في الصحيحين. ومنهم من يقول حرم مارية وهي أمة، وهذا جاء في السنة لكن فيه ضعف، فيه سند شيء من الضعف، أنه جامع مارية في بيت حفصة ويومها، فعلمت فقالت: يا رسول الله في بيتي وفي يومي، فحلف ألا يجامعها. يعني منهم من أخذ بهذا، والحديث مشهور أيضا لكن في ضعف. نفس الشيء إذا كان عليه كفارة قتل أو جماع في نهار رمضان أو ما شابه شهرين متابعين، نفس الشيء إذا بدأ مثل الشهر إلى مثله من الشهر الثاني، ثم إذا مثله من الشهر الثالث ما لم يتخلله فطر لعذر كأيام عيد أو تشريق أو حيض المرأة أو سفر أو مرض أو ما شابه ذلك، إذا لم يتخلله شيء نفس الشيء. اليوم العذر هذه تفطرها المرأة والرجل ثم يصوم يواصل، لكن لا يفطر بدون عذر، إذا أفطر لسفر ما ينقطع التتابع يواصل، لكن يحسب يوم السفر يزيده، سافر يوم يومين ثلاثة يزيد 3 أيام، وأكل أيام العذر هذه ما تقطع التتابع سواء كان العذر حسي أو شرعي. شرعي مثل المرأة إذا حاضت أو تخلله يوم عيد أو يوم تشريق أو سفر، أو حسي شرعي كالسفر هو قادر على الصوم لكنه يسن له الفطر أو يجوز له الفطر، والحسي كحيض المرأة ونحو ذلك، أو نقول المرض حسي والحيض شرعي، اللهم حسي أو شرعي، فإن التتابع لا ينقطع. إذن هذا المقصود بالإيلاء والتحريم العسل أو مارية، فجعل الحرام حلالا، يعني رجع إلى العسل جعله حلالا، والتحريم ليس تحريما شرعيا، هذا تحريم منع وليس تحريم تشريع. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يحرم ما حل الله شرعا، لكنه تحريم أي امتناع، كما لو قال شخص كلام زيد علي حرام، كما قال الشاعر تمرون تعوجون الديار تمرون الديار ولا تعوجوا فكلامكم إذن علي حرام. حرام أي حرام أي يمتنع عنه، لا تحريما شرعيا، لأن لو إنسان حرم الحلال شرعا هذا كفر، إذا حرم ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حلال ليس فيه خلاف فإنه يكفر، لكن مقصود الامتناع. فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. يعني في خلاف هذه المسألة، لكن الجمهور على أنه لا يقع الطلاق إلا إذا طلق، وأنه لا يقع بمجرد مضي المدة، وهذا قول جمهور العلماء مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم، قال بأكثر من 10 من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يقف المولي، كما في الأثر عن سليمان بيسار رحمه الله قال أدركت 10 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، رواه الشافعي. والقول بأنه يقع عليه الطلاق قول ضعيف، مخالف لظاهر القرآن ومخالف لما عليه الصحابة رضي الله عنهم، والله تعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا، يعني بعد 4، فإن الله سميع عليم، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، ولم يقل تطلق زوجته إذا لم يرجع، وإن عزموا الطلاق، يعني واضح أنه لا يقع إلا إذا عزم، إذا عزم وطلق، لأنه إذا عزم طلق، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا لا شك أنه لا يقع الطلاق إلا إذا طلق. طيب إن أبى أخذ القاضي بعد ما تمت 4 وأمره بالرجوع فأبى، أمره بالطلاق فأبى، ماذا يفعل معه؟ يقولون إيش؟ لا يبدأ بالتعزير، يبدأ بالتعزير، لأن الأصل أن الطلاق لمن أخذ بالساق، فيبدأ بالتعزير، يعزره إما بحبس أو بضرب، يعني يعزره بما يراه مناسبا. فإن أصر، وهذه مسائل نادرة، إن أصر ولم يطلق ولم ينفع معه فإنه يطلق على القاضي، يعني يفسخ منه المرأة، لأن المرأة لا يمكن أن تقر معلقة، لابد إما أن يرجع ومن يطلق. طيب كيف يرجع؟ بماذا يحصل الرجوع؟ نقول يحصل إذا كان قادرا على الجماع بالجماع، يحصل بالجماع، إذا جامع رجع. ولا يكفي القول أنه قد يقول رجعت ولكنه لا يجامع، فلابد أن يجامع، إذا جامع حصل رجوع، وإن كان هناك عذر من حيض بالنسبة للمرأة أو مرض بالنسبة للرجل، يعني حصل له مرض عارض أو ما شابه ذلك، فإنه يحصل بالقول والعزم التام على الجماع. فإذا زال العذر فينظر، إن جامع فهو صادق في عزمه وعده، وإن لم يجامع فإنه يؤمر بالطلاق. إذا كان هناك مانع يرجع بقوله أنني رجعت عن الإلاء وأنا عازم على الجماع إذا زال العذر. قد يكون العذر في المرأة مريضة لا تطيق الجماع، أو في حال حيض أو نفاس أو ما شابه ذلك، النفاس بعيد أنه قد حلف لا يجامع، أو تكون حامل قبل الحلف. المقصود أنه يحصل بالعزم على الرجوع. فجعل الحرام حلالا، يعني جعل الحرام الذي حرمه، جعل يعني رجع عن التحريم، فجعل الحرام أي العسل الذي حرمه حلالا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما بدون يمين، يعني ظاهر القرآن أن الله سبحانه وتعالى جعل التحريم من باب اليمين، لأن المقصود من اليمين ما هو؟ إما الإلزام أو المنع. حلف لا يكلم زيدا، مثل لو قال حرام علي تكليم زيد، والله لا أكلم زيدا، كأنه قال حرام علي كلام زيد، المعنى واحد. وهذا يعني مأخوذ من القرآن، قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مع أنه لم يذكر يمين في الآية. لكن لو قال قائل، هذا إيراد قوي، لو قال قائل إنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شربت عسلا عند زينب ولن أعود له وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدا، يعني حلف ألا يعود إلى العسل، فتكون الكفارة ليش؟ لليمين، أنه حلف. يا أيها النبي لما تحرم حرمه باليمين، حلف ألا يشرب العسل. هذا السؤال أوردته على شيخنا بن باز رحمه الله فتوقف، قال لا الله أعلم، وهذا من إنصافه رحمه الله ووقوفه عند ما يعلم، فلا يتكلف ما لا يعلم. فأنا الآن أطرحه بين أيديكم، لو أورده مورد وثابت الصحيح صحيح البخاري، فكيف الجواب عنه؟ قد يقول قال الآية لأنه حرم وحلف، فإذا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف، ولا إشكال في وجوب الكفارة في الحلف. إذن صارت الآية ما فيها دليل على وجوب الكفارة على مجرد التحريم بدون يمين. لكن الجواب أن نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في الآية الحلف، إنما ذكر التحريم ورتب عليه الكفارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حصل منه الأمران، امتنع عن العسل قال ولن أعود له وحلف، يعني كان حرم وحلف. والله سبحانه وتعالى لم يذكر اليمين لأنه معروف، كفارة اليمين معروف مذكورة في آيات أخرى، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. إذن كفارة اليمين معروفة من الآيات والنصوص الأخرى. إذن الآية في سورة التحريم الله سبحانه وتعالى ذكر ماذا؟ التحريم ورتب عليه الكفارة. يا أيها النبي لما تحرم، ما قال لما تحلف، لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر التحريم ورتب عليه الكفارة. ثم أيضا نقول الثابت عن الصحابة، جامع من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم عاملوا ما شابه اليمين باليمين، مثل النذر اللجاج في قصة المرأة التي غضبت على عبدها وأمتها وقالت كل مال لي صدقة وكل عبد لي حر إن لم أفرق بينه وبين امرأته. هذا نذر سمى نذر الغضب، نذر اللجاج إلى الغضب. فسألوا جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة بن عمر بن عباس أظن عائشة رضي الله عنهم، كلهم أفتى بأن عليها إيش؟ كفارة يمين، مع أن هذا ليس بيمين، قال كل عبد لي حر كل مال لي صدقة، ليس فيه يمين. ولذلك العلماء أخذوا أيضا من الطلاق أخذوا من هذا حكم الطلاق. إذا قال مثلا علي الطلاق إن تدخل يلزم على شخص ولم يدخل، فهل يقع به الطلاق؟ نقول على حسب نيتي، واختيار ابن تيمية رحمه الله هو الصواب، أنه على حسب نيتي، لأنه أراد بهذا إيش؟ الإلزام، معنى اليمين أراد بذلك الإلزام. لو قال مثلا هو يهودي إن لم تدخل، يعني هذه كلمات كثيرة يراد بها التأكيد، أو واحد يقول عسى يموت إن ما دخلت، ولا أي لأي أمر، دعاء على النفس، أو قوله يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا، أو الطلاق أو النذر، نذر اللجاج، كل هذه يراد بها ماذا؟ التأكيد أو الإلزام أو المنع، فتأخذ حكم اليمين. هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. وإذا قال ابن تيمية رحمه الله إذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأن النذر الذي أصله محبوب، هذا النذر طاعة، فأفتوهم على ذلك بأنه لا يلزمه الصدقة ولا العتق مع أنه محبوب إلى الله، فالطلاق المبغوض إلى الله من باب أولى، لأن الإنسان لم يقصد طلاق زوجتي، قال علي الطلاق إن تدخل، هذا وش يريد؟ ما يريد الطلاق إطلاقا، إنما يريد الإلزام، أن يلزمه بالدخول. فأي فرق بين هذا وبين كل مال اللي صدقة؟ بالعكس، نقول الصدقة محبوبة إلى الله والعتق محبوب إلى الله، ومع ذلك أفتى الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يلزمها لأنها لم تقصد الصدقة ولا العتق، إنما قصدت الإلزام. فإذا أفتوا بعدم لزوم المحبوب إلى الله فغير المحبوب من باب أولى، إذن هذا كله يندرج تحت هذا الباب، كل ما أراد به الإنسان الإلزام أو المنع فإنه يعامل معاملة اليمين. مع أن النذر أيضا فيه أصل، فيه نص، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذه نذر الطاعة، كل مال لي صدقة، كل عبد لي حر، هذه نذرت طاعة، وفيه نص من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومع ذلك أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأنه لا يلزمها هذا النذر، وأنه يجوز لا تكفر كفارة يمين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان إله الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإله. أخرجه البيهقي. ليس بالإله الذي ترتب عليه هذا الحكم، ولا شك أنه إله يعني حلف، ليس هذا المقصود، لكن ليس المقصود أنه ليس بالحلف المذكور في الآية للذين يؤلون من نسائهم، وإلا فلا شك أنه حلف، حلف ألا يجامع شهرا، هذا فيه يمين حلف. والله تعالى يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فالإله أصله الحلف، الألية هو الحلف. فالمقصود ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا كان دون 4 فليس بالإله المذكور أو المقصود في الآية، إنما هو الإله الذي يكون فوق 4 وإن كان مؤقتا أو دائما أبدا. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته. طيب، في مسألة مهمة هنا في الإله، وهي ما إذا امتنع عن الجماع بدون حلف، هل يدخل في الإله ويلزم ويلزم بالجماع أو بالطلاق، أو يقال إنه لم يحلف والله سبحانه وتعالى أنزل الآية في من حلف؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والصواب أنه يدخل في الإله إذا امتنع بدون عذر أكثر من 4 أشهر فإنه يدخل في الإله، للمرأة أن تطالبه وأن يوقف، إما أن يرجع على الامتناع إذا لم يكن هناك عذر أو يطلق. ولذلك من الأسباب المبيحة للفسخ العنة. ما هي العنة؟ هي عدم القدرة على الجماع. العنة العنين هو الذي لا ينتصب ذكره ولا يجامع. فإذا ثبت أن الزوج عنين فإن المرأة الحق في طلب الطلاق، وإذا ثبت فإن القاضي يفسخ النكاح بدون شيء، بدون أن تدفع مهرا للزوج، لأن هذا عيب يفسخ به النكاح. فإذا الجماع حق للمرأة، ولا يجوز للرجل أو للزوج أن يتركها بدون جماع وبدون عذر. لكن كان عذر عارض من مرض أو ما شابهه فإنه يزول ولا وليس عليه شيء. أما إذا امتنع امتناع إصرار بدون عذر فإنه لا يقر. طيب في مسألة أخرى، لو أنه لا يجامع لكل 4 أشهر مرة، هذه عاد مشكلة. يعني هذا إنسان يحاول يتفلت من حكم الإله، لم يحلف وكل 4 أشهر يجامع مرة، فإذا قيل له قال أنا ما وصلت إلى المدة المضروبة، يجامع قبل تمام 4 ثم يتركها 4 أخرى، إذا قاربت 4 الثانية جامعها مرة، وهكذا عنده زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة ولا يحب هذه المرأة فيتركها كأنها معلقة لكنه لا يصل ل4، هل يقر أم أنه يؤمر بالجماع؟ نقول لا، لا يقر ولو كان دون 4. بعض العلماء قال إذا كان يجامع في كل 4 مرة فليس المرأة الحق في طلب الفسخ أو إلزامه بالجماع، لأنه لم تمضي المدة المضروبة شرعا. والقول الثاني وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز له الامتناع بدون عذر هذه المدة، وضرب 4 ليس معناه أنه لا يمتنع، لكن هذه 4 فيها حلف، ولو قيل له لو طولب بالرجوع في أول الأمر قد يطلق، لأن هذا الحلف سببه غضب، سببه خلاف، وفيه شيء من الغضب والشجار والاختلاف بين الزوجين. فلو بودر الزوج من أول يوم بعد 1 أسبوع 1 شهر قيل له ارجع وفي حالة غضب ربما شجعناه على الطلاق، لكن يترك هذه المدة 4 أشهر ليزول أو يخف ما في نفسه، ولا تترك المرأة أكثر من 4 لما فيه عليه من الضرر. لكن أن يكون هذا دائما فليس هذا من المعاشرة بالمعروف طوال العمر، جامع كل 4 أشهر مرة هذا لا يجوز، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. ومن تيمية رحمه الله يقول الجماع لا يتقدر شرعا، وإنما يجب على الزوج أن يجامع زوجته بما يحصل لها به الكفاية، أو بما تحصل لها به الكفاية، يعني لا يتقدر، حسب حال الزوج حسب حال الزوجة. يعني الناس يختلفون في هذا كاختلاف في الطعام واللباس وما شابه ذلك من أمور الحياة. فإذا المرأة طالبت ولم ترضى بهذا فإن لها الحق في المطالبة، لأن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. فرق بين الحلف الذي قد يترتب عليه طلاق، لأنه بعد الحلف يوقف، إما أن يرجع أو من يطلق، هذا فيه نوع مخاطرة فترك هذه 4. أما الاستمرار فإنه لا يجوز، وهذا ليس من المعاشرة بالمعروف، هذا نوع تعليق. المرأة لها حق في الجماع، ربما يدعوها هذا الإهمال إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. السفر يحدد له مدة كما فعل عمر رضي الله عنه، كان حدد 6 أشهر، 4 في الغزو، شهر في الذهاب وشهر في الإياب. فكذلك السفر الذي للضرورة، إما لطلب الرزق الذي لا بد له منه، أو في علاج، أو في طلب علم دراسة أو ما شابه ذلك، إذا عاجز أن يأخذها معه، لا يستطيع أن يأخذها معه ولم ترضى بأن تطول المدة ويقدر على أن يعود، يجب عليه أن يعود كل 6 أشهر إلا إذا رضيت المرأة، لما فعله عمر رضي الله عنه، أنه كان يعس ليلا فسمع امرأة تقول أبياتا من الشعر في الليل، قال لقد طال هذا الليل واسود جانبه لولا الله وتخشى عواقبه لحرك من وما يؤرقني ألا خليل ألاعبه، لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، أو قريب من هذا. وقالت الله بيني وبين عمر، وذكرت كلاما يعني أنه حال بينه وبين زوجها. فرجع عمر رضي الله عنه إلى ابنته حفصة رضي الله عنها، قال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت من 4 أشهر إلى 6. فجعلها 6، 4 في الغزو، شهرا في الذهاب، وشهرا في الإياب. إذن نقول من يسافر، أولا أنه لا يجوز أن يسافر بلا إذن المرأة إلا لسفر لا بد له منه، إما في دراسة يحتاج إليها في معاشه، أو طلب رزق لا يجد في بلده، أو علاج، أو ما شابه ذلك من الأمور التي لا بد منها، ثم لا يقدر على أخذها معه، هذا عذر، ثم أنها لا تسمح بأن يغيب أكثر من 6 أشهر. فإذا طالبت ألزم مع القدرة أن يعود كل 6 أشهر. لكن إذا كان لا يستطيع لأنظمة الدول كحال كثير من العمال يسافر بعد 2 سنين ولا يستطيع، لو أراد لم يستطع إما نظاما أو من جهة المال فهو معذور، لأنه طلب رزق ضروري ولا يستطيع أن يعود، هذا معذور. لكن إذا كان يستطيع أن يأخذها معه وطالبت واجب عليها أخذها. إذا كان لا يستطيع أن يأخذها ويستطيع أن يعود كل ستة واجب عليه أن يعود، فلا يسقط عنه الإثم إلا إذا رضيت المرأة أو عجز عن أخذها أو عن الرجوع في كل 6. ننظر إذا كان شيء ضروري ما لها خيار، إذا كان سان ما عنده يعني ما يجد الرزق في بلده، لو لم يسافر حالته ضعيفة ولا يستطيع أن يقوم بأعباء البيت والأسرة والنفقة على الأولاد، لأنه لا يجد عمل ربما يضطر من أخذ من الزكاة أو يتكفف الناس أو يعيش في فقر شديد، فهذا عذر له أن يسافر ولو لم ترضى. إلا إذا مثل ما قلنا لها الحق في الذهاب إذا كان يقدر، أو لها الحق في منعه إذا كان له مندوحة عن السفر ويجب عليه أن يرجع إذا كان يستطيع، هذه الضوابط. فإذا سافر لأمر ضروري ولا يستطيع أن يأخذها ولا يستطيع أن يرجع فهو معذور وليس حق في المطالبة، لأنه ذهب لماذا؟ ينفق عليها، هي مستفيدة من هذا الذهاب. لكن لو كان يجد رزقا متوسطا يكفي في معيشته لكن يريد أكثر في السفر فيه زيادة رزق، لكن ما يحصله في بلده كافي لكن يريد زيادة، هنا لها أن تمنعه من السفر أو أن يأخذها معه، لأن هذا ليس ضروريا، هذا زيادة مال، زيادة توسع في المعيشة. لو كان الإيش يعني حصل بعد الزواج، هذه أعذار تبيح الفسق ولو بعد النكاح. يعني بعض الناس صلى الله العافية بعد الزواج يصاب بشلل، حادث سيارة مشابه ذلك يصاب بشلل نصفي فلا يستطيع الجماع، هنا تخير المرأة لأن عليها ضرر بالبقاء معه، أي معذورة، ليس هذا خلعا، هي التي طلبت الفراق والحياة يعني مستقيم الزوج ليس منه ذنب، إنما كرهته، مثل حال ثابت بن قيس وعنه مع امرأتي أعطاها حديقة مهرا وهي لم تحبه، فما ذنبه أن تذهب الزوجة ويذهب المهر وليس منه شيء، هي التي كرهته، فإذا كرهته ردت عليه المهر. أما إذا حصل منه شيء سواء كان قبل العقد أو بعده، فإذا طرأ شيء بعد العقد فإنه أيضا المرأة معذورة ولا تلزم بالبقاء مع هذا الزوج. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة، صححه الترمذي أي بالشواهد، ورجح النسائي ورسالة، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه كفر ولا تعد. هذا فيما يتعلق بالظهار، والظهار كان معروفا في الجاهلية، إذا غضب الرجل على امرأته قال أنت عليك ظهر أمي، هذه كلمة المشهورة عندهم، وكان طلاقا، إذا قال هذا خرجت المرأة وبانت منه، لكن الإسلام أبطله. فعله أوس بن الصامت رضي الله عنه، هو أول رجل ظاهر في الإسلام، لما ظاهر يعني هو يقصد به الطلاق، غضب على امرأته يوما فقال أنت عليك ظهر أمي، ثم خرج وذهب إلى النادي يعني مجلس قومه ساعة، ثم رجع فأرادها، أراد عن نفسها فأبت، قالت والله لا تصل إلي وقد قلت ما قلت، ثم شدت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت تشتكي تقول يا رسول الله إن زوجي ظهر مني وعندي صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، قالت يا رسول الله لما نثرت له بطني وكبر سني ظهر مني، فصارت تردد هذا الكلام وتشتكي إلى الله، فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، الله سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي حرام وكذب، قالوا أنت على ظهر كظهر أمي، هذا كذب ليست كظهر أمي، هذه حلال، الله سبحانه وتعالى حلها له، ليست حراما كظهر أمه، وهو كذب، لا ليس صحيحا وليس جائزا، لأنه تحريم لما حل الله. أيها الذين آمنوا لما تحرموا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فتحريم الحلال حرام، هذا نوع عدوان، وإن كان لا يقصد به كما سبق التحريم الشرعي، لكن حتى التحريم المراد بالامتناع أيضا لا يجوز، فالله سبحانه وتعالى أبطل هذه العادة والسنة الجاهلية وجعل فيه الكفارة، وكان طلاقا بائنا في الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، لأنه ما أنزل عليه شيء في هذا، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. فالمظاهر الظهار حرام، وإذا ظاهر فإنه قد يكون الظهار مؤقتا وقد يكون مؤبدا، إذا قال أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، أشك أن هذا حرام، لكن إذا لم يجامع ومضى شهر رمضان فليس عليه كفارة، تعود إليه وليس عليه شيء، لأنه التزم الامتناع طوال المدة التي عين، وأما إذا حصل جماع فإن تلزمه الكفارة، كما حصل لسلمة رضي الله عنه، فإنه ظاهر من امرأته على رمضان قال قد أوتيت من الجماع أو من جماع النساء ما لم يؤتى أحد غيري، فلما دخل رمضان قال خشيت إذا دخل رمضان أن يتتابع بي حتى يطلع الفجر، فظاهرت من امرأتي، يعني ظاهر في رمضان، ثم إنه قال فبدأ تكشف لي منها شيء فوقعت عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تقربها، هذا يدل على تحريم الجماع ومقدماته، هذه مسألة خلافية، لكن هذا هو الصحيح، الحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، فهو يدل على أنه يحرم على المظاهر الجماع ومقدمات الجماع من القبلة والضم واللمس ونحو ذلك، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فلا تقربها، يشمل القرب بأي نوع من أنواع الاستمتاع. إذن إذا كان الظهر مؤقتا ولم يجامع فليس عليه شيء إذا انتهت المدة، وإذا كان يعني مطلقا فتلزم كفارة الرجع، وإن طلق فليس عليه شيء، لا تلزم الكفارة. إذا قيل ليس عليه شيء ليس عليه كفارة، ولا الإثم حاصل على كل حال. فإنسان ظاهر مطلقا قال أنت عليك ظاهر يا أمي، ثم قال والله أنا لا أريد الكفارة ولا أحب هذه المرأة وطلقها وأخلص منها، ثم طلقها خلاص انتهى الأمر، لأن الله تعالى يقول ثم يعودون لما قالوا، الذين يظاهرون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، إن عاد فعليه كفارة، وإن لم يعد لانتهاء المدة أو للطلاق فليس عليه شيء، يعني ليس عليه كفارة. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرج أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. هذا حديث صحيح وهو موافق للقرآن، موافق لكتاب الله في بيان الكفارة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. العود هل هو الجماع ولا العزم على الجماع؟ العود في قولان، هل هو الجماع نفسه أو العزم؟ والصواب أنه العزم على الجماع، إن جامع فهو آثم، إذا جامع قبل الكفارة فهو آثم، وهذا شك أنه رجوع، لكن الرجوع المقصود في الآية، العودة المقصود هو العزم على الجماع وعدم التزام ما قال منها التحريم. ما هو الدليل على أنه العزم وليس هو نفس الجماع؟ نقول الدليل في نفس الآية، قال تعالى من قبل أن يتماس، ولو كان المراد بالعود هو الجماع لصار في الآية تناقض، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إيش من قبل أن يتماس، فهذا يكون فيه تناقض، كيف يقول الذين يعودون يعني يجامع يجب عليه أن يعتق قبل أن يجامع، هذا ما يستقيم. إذا عزم يعني إذا عاد أي عزم على الجماع، يعني رجع عن التزام التحريم ورغب في المرأة وفي جماعها، هذا هو العود، رجع عن التزام التحريم فتجب عليه الكفارة قبل المسيس. قبل الكلام عن الكفارة والتفصيل فيها، بما يحصل الظهار؟ بما يحصل كلمات كثيرة، المعروف في الجاهلية أنت عليك ظهر أمي، لكن لو قال كلمة غير هذه، هل هذه كلمة توقيفية لا يقع الظهار إلا بها، أو يقع بأي كلمة تدل على المعنى؟ هذا في خلاف، والصواب أنه يقع بكل كلمة تدل على المعنى، لأن هذه الكلمة ليست توقيفية إنما هي الواقعة التي يقولها المظاهر، لكن لو قال أنت علي مثلا غير العضو كبطن أمي أو كيد أمي مثلا غير العضو، أو غير المرأة، أنت علي كظهر أختي أو كظهر أبي أو كظهر فلانة من المحارم أو من الأجنبيات، فهل يكون له حكم الظهار؟ نقول الصواب أنه لا حكم الظهار، وأنه لا فرق بين الأم أو الأخت أو الأب أو من يحرم عليه، لأنه حرمها بهذا اللفظ. أما إذا قال أنت علي حرام هذه سبقت مرت معنا هذه المسألة فيها خلاف أقوال كثيرة أكثر من 10 أقوال، أقربها والمعروف عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه إيش على حسب نيته، لأن هذا اللفظ ليس صريحا في الظهار بخلاف ما قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر أبي أو كظهر فلانة، هذا واضح في الظهار، لكن إذا قال أنت علي حرام أو كالميتة والخنزير فإنه يحتمل الطلاق ويحتمل الظهار ويحتمل اليمين، يعني كلها يحصل بها التحريم. إذا طلق امرأته وحرمت عليه، إذا حلف لا يجامع امرأته وحرمت عليه إلا بالكفارة، كذلك الظهار. إذن يرجع فيه إلى النية، فإن كان له نية في طلاق أو يمين فله نيته، وإن لم يكن له نية فإنه ظهار على الأصل. إذا قال الله أنا نويت أني حرام علي أني أحرمه وتخرج من بيتي وتذهب إلى أهلها، نقول هذا إيش؟ هذا هو الطلاق، تحرم عليه ولا تكون زوجة له، تبين منه تخرج ولا تكون زوجة، هذه النية تدل على أنه أراد الطلاق. إذا قال أنا حرمت علي أي الجماع، حرمتها أي الجماع فقط ولا لم يدر الظهار على بالي، إنما حرمت الجماع فقط، نقول هذا يكون له حكم اليمين، ولا سيما إذا كان يعني فيه تعليق إن خرجت فأنت علي حرام، هذا يمين. إذا قال لم ينوي شيئا فالأصل الظهار، هذا تفصيل في التحريم. أما إذا قال كظهر أو كبطن أو أي عضو فإن هذا ظاهر في الظهار. هذه مسألة خلافية، المذهب يقولون يجب عليها الكفارة وليس بظهار، قال ابن تيمية هذا تناقض، كيف نلزمها بالكفارة كفارة الظهار وليس بظهار، والقول الثاني أنه ظهار، وهذا الذي أفتى به جمع من الصحابة. عائشة بنت طلحة رضي الله عنهما قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، وسألت أكثر من صحابي فأفتاها بكفارة الظهار، أمر أن تعتق رقبة وأن تتزوج. هذا يدل بعد يأخذ مسألة ثانية، يأخذ دليل على مسألتين، مسألة أولى أن الظهار يقع من المرأة إذا قالت الزوجة أنت عليك ظهر أبي أو ما شابه، وكذلك نقول يقع الظهار قبل الزواج، لكن يتعارض مع قوله تعالى للذين يظاهرون من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم، وهذا يقول إن تزوجت فلانة فهي عليك ظهر أمي، ظاهر من امرأة أجنبية ليست من نسائي، لكن أجابوا عن هذا قالوا هذا خرج مخرج الغالب، هذا القيد قيد أغلبي لا حكم له، يعني ما يلتزم، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ففي حجوركم هذا المشهور عند جمهور العلم أنه ليس بقيد إنما خرج مخرج الغالب. فلو قال إن تزوجت فلانة فهي عليك ظهر أمي ثم تزوجها وجبت عليه كفارة الظهار. طيب ما الفرق بين الظهار والطلاق؟ مر معنا في الدرس الماضي حديث لا طلاق إلا بعد نكاح، فإذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لم يقع الطلاق إذا تزوجها، طيب ما الفرق بين الطلاق والظهار؟ قل الفرق بين الطلاق والظهار أن الطلاق هو إيش؟ حل لعقد النكاح، حل لعقد النكاح أو بعضه، والعقد لم يوجد فليس هناك عقد يحله فيكون لغوا، إن تزوج فلان فهي طالق لغو لأنه ما في عقد حتى يحله، لكن هذا تحريم مشروط، تحريم مشروط، كما لو قال مثلا إن اشتريت طعام زيد فهو علي حرام ثم اشتراه هل يحل أن يأكله بدون كفارة؟ قل يلزمه تلزمه كفارة يمين، أنه قيده قال إن ملكته أو إن اشتريت طعام زيد فهو علي حرام، فإذا اشتراه ملكه يحرم عليه ويجب عليه كفارة يمين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
مكيفات على 24 على المروحة الخفيفة، مكيفات شغل على 24 على المروحة الخفيفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق بأحكام ظهار الزوجة من زوجها، إذا ظاهرت المرأة من زوجها فما حال الاستمتاع؟ هذه مشكلة، يعني هل يجوز الزوج يستمتع بها أم لا؟ لأنه إذا ظاهر الزوج من زوجته حرم عليه الاستمتاع بأي يعني نوع من الاستمتاع إلا بعد الكفارة. لكن هنا الآن المظاهرة هي الزوجة، فهل يمنع الزوج من الاستمتاع؟ العلماء يقولون يحرم على الزوجة الاستمتاع بالزوج أو من الزوج، يحرم عليها هي، لكن ليس لها أن تمنعه من حقه في الاستمتاع، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. الزوج له حق في الاستمتاع، والحق الأكبر للزوج. والحديث معروف، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليه لعنت الملائكة حتى تصبح أو حتى ترجع، فليس لها الامتناع إلا لعذر شرعي. فهنا يجب عليها أن تمكنه، لكنها لا تستمتع، يعني هي لا تبادل الزوج، وإنما تمكنه لوجوب الاستمتاع عليها. الكفارة في الظهار تسمى كفارة مغلظة، هذه أشد الكفارات في الإسلام، وهي في الظهار وفي كفارة الفطر في نهار الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار والفطر، وكفارة القتل، لكن القتل ليس فيها الإطعام، فيها العتق وفيها الصيام وليس فيها الإطعام. هذه تسمى الكفارة مغلظة لأن هي أكبر الكفارات في الشرع. الحديث موافق للآية، قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هذا هو الواجب الأول، هذه الواجبات على سبيل الترتيب بلا خلاف، إن كان في خلاف وهو خلاف شاذ لا يلتفت إليه، عن ظاهر النصوص واضح أنه على سبيل الترتيب. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك توعظوا بنبيه والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيامه. والله تعالى رتب هذه الكفارة، فمن لم يجد أي لم يجد الرقبة أو لم يجد المال الذي يشتري به الرقبة فينتقل إلى الصيام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام رتبها في هذا الحديث، أولا أمره بالعتق فضرب على رقبته وقال: والذي بعثك بالحق ما أملك غيرها، فانتقل معه إلى الصيام، قال: وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، أن الصيام كان شديدا عليه لقوة شهوته، فكان يعاني يعني معاناة شديدة في الامتناع عن الجماع. هذا يوجد عند بعض الناس يسمى الشبق، يعني فيه ناس الآن يجامع في اليوم 6 مرات، يمكن ما تصدقون، حدثني بعض الأخوة عن شخص معين أنه يجامع 6 مرات يوميا، والعلماء ذكروا هذه في كتب الفقه، إذا كثر جماع الزوج وتأذت المرأة كم يضرب له، يعني هذه مسألة معروفة الفقهاء تحدثوا بها وذكروا أقوالا في تحديد مرات الجماع، فهذا يسمونه الشبق. قد يوجد عند بعض الناس شبق شديد وحب شديد للجماع وعدم قدرة على الامتناع عنه. قال: وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، يعني كان إذا جاء رمضان يجند نفسه، ماذا يفعل؟ يظاهر حتى يمنع نفسه من الجماع بالليل، لأنه يخشى أن يتمادى به طول الليل ويجامع إلى أن يطلع الفجر ولا يستطيع أن يمتنع. هذا قد إذا سمع بعض الناس قال هذا فيه مبالغة، الليل طويل، كيف يعني خاف يجامع طول الليل إلى أن يطلع الفجر؟ هذه أمور نادرة، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قد توجد في بعض الناس يجد قوة على الجماع وعدم صبر عن النساء، وهذا موجود، حتى أن بعض العلماء قال إذا يعني اشتد به الحاجة، اشتدت به الحاجة للجماع وخشية أن تتشقق خصيتها من شدة الشهوة وكثرة المني، فهذا قد يوجد لكنه نادر. فالمقصود أنه إذا عجز، إذا لم يجد رقبة فإنه ينتقل للصيام، فإن عجز لسبب أو لآخر، إما لمرض أو مثل هذا العذر شدة شبق ولا يستطيع أن يصوم، فإنه ينتقل إلى الإطعام. وهذا يدل على أنه يقبل قول المستفتي في عدم القدرة، ولا يجب على المفتي أن يدقق معه لماذا لا تستطيع، إلا إذا خشي عليه الجهل أنه جاهل يظن مثلا هذا مانع وليس بمانع، له أن يعلمه باب التعليم وزالة الجهل. أما إذا يعني صر على أنه لا يستطيع فالمفتي يبين له الحكم ولا يبحث معه، هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. الرقبة هل يجب أو يشترط فيها أن تكون مؤمنة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يشترط، فلو أعتق ذميا يهودي أو نصراني أو مشرك حصل به المقصود، لأن الرقبة مطلقة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ومنهم من قال إنها تقيد بالإيمان لآية قتل الخطأ، الله سبحانه وتعالى في قتل الخطأ قال: ومن قتل ما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فقالوا قيده فئة القتل أو في كفارة القتل فقسنا عليه بقية الكفارات. وأصحاب القول الأول يقولون لا قياس، لأن السبب مختلف، هذه كفارة قتل وهذه كفارة ظهار، فرق، كفارة القتل ما فيها طعام وكفارة الظهار فيها طعام، إذن السبب مختلف، هذه سببها الظهار وهذه سببها قتل الخطأ، فلا قياس أن السبب مختلف. ثم أيضا من ناحية التعليل يقال كفارة قتل الخطأ يجب علي أن يعتق رقبة مؤمنة، لأنه أخرج رقبة مؤمنة من الحياة، قتل مسلما، قتل مؤمنا أخرجه من الحياة، فكأنه يعوض بإدخال عبد مؤمن إلى الحياة، يعوض، أخرج مؤمنا من الحياة فيدخل مؤمنا إلى الحياة، لأن الرق شبيه بالموت، لأن العبد منافعه لسيده، فكأنه يعني ناقص الحياة، ولا شك ناقص الحياة، حرية نقص كبير في الحياة، فلذا فإنه كأنه أدخله الحياة، هذا من باب التعويض، لكن بالنسبة للظهار ليست كذلك. وأصحاب الاشتراط يستدلون بقصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه كان عليه قال كان علي عتق رقبة فالنبي عليه الصلاة والسلام وعندي جارية فسألها دعاها النبي عليه الصلاة والسلام وسألها قال أين الله قال في السماء قال من أنا قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة يعني وجب عليه كفارة وجب عليه عتق ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي كفارة قتل خطأ أو كفارة ظهار أو نذر أو ما شابه ذلك قال علي رقبة فقال وعندي جارة قال ائتي بها هذا يقوي أنه اشترط الإيمان ولا سيما أن المقصود من العتق هو تخليص المسلم من الرق ليتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى أما تخليص اليهودي ما في كبير فائدة هذا يهودي إذا خلصناه من الرق تفرغ للكفر والقيام بالعبادات الكفرية التي تبعد عن الله ولا يحبها الله تبارك وتعالى فلا شك أن الأحواط أن يعتق رقبة مؤمنة وأيضا يجب أن تكون بالغ كن بالغا ولا يجوز اعتاق الطفل الصغير وأن يكون قادرا على العمل ليس فيه آفة تمنعه من العمل فاعتاق مثل الزمن اللي هو المشلول هذا ما في فائدة لأنه سيكون عالة على المسلمين ولا ينتفع به لكن لو كان فيه عور أو فيه عرج أو فيه بعض العيوب لكن لا تمنعه من العمل فلا حرج لأنه إذا اعتق سيكتسب ويصير كغيره من الناس يعمل ويكتسب ولا يكون عالة على الناس لابد أن يكون بالغا وأن يكون ليس فيه عيب يمنعه من العمل ويستوي الذكر والأنثى شاء اعتق ذكرا وإن شاء اعتق أنثى فمن لم يجد الرقبة مع وجود المال أو الرقبة موجودة لكنه لا يجد المال فإنه ينتقل إلى الثاني وهو الصيام فيصوم شهرين متتابعين كما سبق كان من أول الشهر فهذا واضح على حسب الشهر كان سواء كان كاملا أو ناقصا وإن ابتدأ من اثنان الشهر فالصحيح أنه على حسب الشهر كما سبق قبل قليل على حسب الشهر من 10 إلى 10 هذا الشهر ثم من 10 إلى 10 الشهر الثاني ولا يجوز له أن يفطر بلا عذر فإن أفطر يوما بلا عذر انقطع التتابع وجب عليه أن يبتدي من جديد أن هذا شرط شف صيام شهرين متتابعين فإذا أفطر يوما بدون عذر انقطع التتابع وجب عليه أن يعود من جديد يبدأ من جديد هذه كفارة مغلظة فيها تأديب لهذا الشخص من أجل أن لا يعود إلى هذا المحرم لكن لو انقطع لعذر كسفر أو مرض أو حيض بالنسبة للمرأة هذه أعذار لا تضر لكن يقول العلماء لا يجوز أن يصوم أن يتقصد أن يصوم قبل يوم العيد ولا سيما عيد النحر أنه سيفطر يوم العيد ويفطر أيام التشريق هذه 4 أيام فلا يجوز أن يتقصد يعني يخلي عيد النحر في الوسط عشان يصوم شهر ثم يفطر 4 أيام يستريح ثم يواصل يقول هذه هي فاسدة لكن إذا صام بدون قصد اتفق أنه يعني شهر ذو القعدة كان مناسبا وبدأ الصيام بدون نية فلا حرج يفطر أيام العيد ويواصل لكن لا يجوز أن يتقصد لأنه تقصد الفطر ولو لعذر العيد من قبل أن يتماسى من كمل أبو أنور الكفارة يعني لو قال إذا جامع في الليل إذا جامع بالنهار هذا ما في إشكال أنه أفطر بدون عذر قطع التتابع وجب عليه أن يعود من جديد لكن لو جامع ليلا لا شك الجماع حرام قبل التكفير إن الله تعالى يقول من قبل أن يتماسى لكن لو جامع ليلا هو يأثم ما في إشكال لكن هل ينقطع التتابع هذه مسألة خلافية، منهم يقول انقطع التتابع يبدأ من جديد، ومنهم يقول انه لا انقطع التتابع وهو الراجح. لماذا؟ لأن هذه المفسدة لا تندفع بإعادة الصوم، لأنه الآن صام شهر ثم جامع ليلا، فلو أمرناه بأن يعود من جديد هل يصح أنه صام شهرين قبل أن يتماسه؟ لا، أن الجماع حصل فلا يمكن أن يزول، يعني هذه المفسدة لا يمكن أن تزول، لأنه يعني حتى لو بدأ من جديد صام شهرين من قبل ولا بعد؟ بعد، حتى لو أعاد فإن صيام الشهرين سيكون بعد التماس لأن الجماع قد حصل. فما دام أن إعادة الصوم فيها مشقة عظيمة ولا يزول المحظور فلا وجه لإيجابها، لكن لو قطع التتابع بدون عذر فنقول يعيد، لأنه إذا أعاد يتلافى هذا المحظور، يمكن أن يعود يصوم شهرين متواصلين فيزول المحظور. أما الإعادة إذا جامع ليلا فليس فيها فائدة، لأن المحظور لا يمكن تلافيه لأنه قد وقع، وليس هناك دليل خاص على إعادة الصيام مع ما فيه من المشقة. فالصواب أن الراجح في هذه المسألة أنه يأثم ويواصل الصيام، لكن لو أفطر ناسيا أو مكران وما شابه ذلك كصيام رمضان لا ينقطع ومعذور ولا يعد قد أفطر، يواصل، نسي أكل أو شرب فإنه يواصل وصوم صحيح. ثم إذا عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام وهو آخر الثلاثة، وطعام 60 مسكينا، هذا ما في إشكال، لكن اختلف في قدر الإطعام، منهم يقول صاع، منهم يقول نصف صاع من أي إطعام، منهم من يقول مدبر أو نصف صاع من غيره، والمشهور مذهب الإمام أحمد. وأرجح هذه الأقوال أنه يطعم نصف صاع، لأن الحديث في كفارة الظهار مختلفة، من بعض الحديث مذكور الوسق 60 صاعا، في بعضها ذكر عرق وفسر بأنه يسع 15 صاعا، فيكون ربع 15 × 4 = 30، يكون مد الواجب مدا، وفسرت بأنه يسع 30 صاعا فيكون نصف. فالحديث مختلفة في كفارة الظهار، فيرجع إلى الحديث الثابت في وهو كفارة فدية الأذى في الحج، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ثابت في الصحيحين وهو صريح، قال عليه الصلاة والسلام أطعم 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، هذا هو المعتمد في جميع الكفارات، فيجب عليه أن يطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو غيره، أنه لا فرق بين البر وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق، قال أطعم 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، ما قال ربع بر ونصف شعير أو زبيب أو غيره، أطلق نصف صاع طعاما لكل مسكين، فهذا هو المعتمد في الكفارات جميعها، أنه يجب عليه نصف صاع لكل مسكين من أي طعام يأكله الناس، أي طعام سواء أخذ من التمر أو من الرز أو من البر أو من الزبيب، أي طعام يأكل الناس أجزى. إذا عجز عن الثلاثة ما حاله؟ هل تسقط ولا تبقى دينا في ذمته؟ نقول تبقى دينا في ذمته، ولا بعد سنة 10 سنين أكثر أقل دين في ذمته، أقضي الله فدين الله حقه بالقضاء، أو فالله حقه بالقضاء، هذا دين في ذمته، يعجز اليوم وقدر بعد 10 سنين أقول له أطعم، أو كان مريضا عجز عن الصيام ثم شوفي بعد 10 سنين نقول له صم شهرين متتابعين، أو كان فقيرا ثم أيسر نقول له أطعم 60 مسكينا. لو مات هل يشرع القضاء عنه؟ نقول نعم، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، إن مات وقد ترك مالا فإنه يخرج من تركته على سبيل الوجوب، لأن هذا واجب عليه، دين الله كالديون التي على الآدميين يجب أن تخرج من التركة. إذا أراد الوارث أن يصوم، هل يجزي أن يصوم 30 شخصا كل واحد يصوم يوم، يصومون متتابعا، الأول يصوم اليوم الأول، الثاني يصوم اليوم الثاني، وهكذا حتى يتم شهرين؟ هذه فيها خلاف، والراجح أنه لا يجزي. لماذا؟ لأن الله تعالى اشترط أن يكون شهرين متتابعين من شخص واحد، يعني هذا نوع عقوبة لهذا الشخص، فلا بد أن ينتدب واحد يصوم شهرين متتابعين أو ينتقلون إلى الإطعام.